الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ب25 ليلة خلت من رمضان عام 41 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلتقي مع فضيلة الشيخ خادم عثمان أبي عبد الأعلى حفظه الله تعالى، وذلك بالتيسير الرباني بشرح كتاب الصيام لرسالة ابن أبي زيد القرواني رحمه الله تعالى. وهذا هو المجلس العاشر. كنا قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء، والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب لنا، وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فباتفاق أهل العلم الجماع في نهار رمضان حرام بل وكبيرة، أن يهتك متعمدا حرمة نهار رمضان بالجماع ويلحق بهذا بالطعام والشراب متعمدا. ولذلك قيل إن هذا الأمر لا يكفر القضاء. ولذلك الصحيح أن المجامع في نهار رمضان متعمدا، وكذلك الآكل والشارب متعمدا، لا قضاء عليهم، لا يجزئهم القضاء، لا يغني عنهم شيئا إلا أن يتوب توبة نصوحا. والمجامع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء في حديث أبي هريرة وكذلك حديث عائشة وكلهم أخرجهم البخاري، اختلف فيه، قيل إنه سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه، وقد جاء يعني تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ما حدث، فقال: يا صاحبي هلكت. هذا يدل على أنه فعل أمرا عظيما. وفي رواية في حديث عائشة قال: إنه احترق، يعني أتى بلفظ يدل عليه على أنه يخاف العذاب، احترق لأنه خاف أن يعذب في النار بهذا. في حديث عائشة الذي رواه عباد بن عبد الله بن الزبير أنه سمع عائشة تقول: أتى رجلا، أو إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله إني احترقت. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. هنا قال أصبت أهلي، في حديثه قال إيه؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. وفي رواية قال: أفطرت، لكن لم يحدد أفطر بماذا، قال: أفطرت في رمضان. فهذه الرواية المطلقة استدل به بعض العلماء على أن الكفارة تجب كذلك في الأكل والشرب متعمدا، لأنه لم يحدد، لكن الراجح أن هذه الرواية المطلقة مقيدة بقوله في حديث عائشة: أصبت أهلي، وفي حديث أبي هريرة: وقعت عليه على امرأتي. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم مكتل يدعى العرق، وهو مقتل أهل العراق، فقال: أين المحترق؟ أين المحترق؟ فقال: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. هكذا جاء حديث عائشة، هذه الرواية مختصرة في حديث عائشة. أما في حديث أبي هريرة فجاءت الرواية مفصلة، لكن البخاري أورد من حديث عائشة الرواية مختصرة، وهو جاء عن عائشة مفصلا لكن ليس في البخاري. يعني كما أورد الحافظ هنا قال: والظاهر أن الاختصار من بعض الرواة، فقد رواه عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن زبيب هذا الإسناد، أي بإسناد البخاري لكن مفسرا. ولفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. في ظل فارع بالفاء والمبهمة. فجاءه رجل من بني بياضة فقال احترقت وقعت بامرأتي في رمضان. هنا في الرواية المفصلة قال وقعت، في المختصرة عند البخاري قال أصبت. فقال أعتق رقبة، قال لا أجدها. قال أطعم 60 مسكينا، قال ليس عندي. فذكر الكفارات كما في حديث أبي هريرة، أن البعض قالوا أو الرواية المختصرة هذه استدل بها مالك، رواية البخاري المختصرة هذه استدل بها مالك على أن الكفارة الإطعام، الأصل بها الإطعام. لذلك الحافظ هنا قال ولا حجة فيه، لأن القصة واحدة، قصة حديث عائشة مع حديث أبي هريرة، وقد حفظها أبو هريرة وقصها على وجهها ووردتها عائشة مختصرة. أشار إلى هذا الجواب الطحاوي، لكن ثم استدرك الحافظ على الطحاوي قالوا الظاهر أن الاختصار بعض الرواة ليس من عائشة، ولذلك أورد هذه الرواية المفصلة عن عائشة التي خارج الصحيح أخرجها أبو داود. فمالك اختار الإطعام على العتق وعلى الصيام، هذا مذهب مالك. ولعل نقرأ كلام كلام هو صالح بن عبد السميع الأبدي في الثمر الداني. قال والكفارة في ذلك أي في الأكل والشرب والجماع عمدا في رمضان على وجه الانتهاك أو التأويل البعيد تكون بأحد أمور ثلاثة على وجه التخيير. أحدها إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مدة النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ هنا. قال وهل يكون من عيش المكفر، طبعا مكفر هنا الكفار وليس مكفر من باب التكفير، أو من غالب عيش الناس إن اختلف ذلك. قال الخميس يجري ذلك على خلاف الكفارة كفارة اليمين وفي زكاة الفطر، والراجح فيها قوت أهل البلد. تمام. وقال وكفر ذلك إطعام 60 مسكين لكل مسكين مدة من مدة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إلى أن قال هذا موضع الشاهد، وكون كفارة رمضان واجبة على التخيير يعني بين العتق والإطعام والصيام هو المشهور وعليه انبنى الخلاف في أي أنواعها الثلاثة أفضل. والمشهور أنه الإطعام، إليه أشار الشيخ يقصد أن أبي زيد الطيراني بقوله فذلك أي الإطعام المذكور أحب إلينا أي إلى بعض أصحابنا وهو منهم لأنه أعم نفعا، لأنه ما جرى هنا عليه على المشهور عن مالك أنه يقدم الإطعام. طيب ولذلك جاء هنا في الفتح وحافظ وأجاد في ذكر مباحث هذه المسألة هنا في فتح الباري، لذلك نلتقط منه الفوائد. نربط الكلام نسخة من هذه نسخة
مسجد سنوجا
لأن علقت عليها علقت عليها التعليقات كده أعذرونا من باب التلخيص. طيب قال هنا نعم أو ذكر الحافظ هنا وقع في المدونة ولا يعرف مالك غير الإطعام ولا يأخذ بعتق ولا صيام. يعني هنا الحافظ عزى إلى المدونة أن مالك أصلا لا يقول إلا بالإطعام الكفار فلما جاء هنا أنه يقدم الإطعام فقط، وهذا اختيار ابن أبي زيد. قال ابن دقيق العيد في توجيه اختيار مالك للإطعام، يعني لماذا اختار مالك الإطعام على العتق والصيام، قال وهي معضلة لا يهتدى إلى توجيهها مع مصادمة الحديث الثابت، غير أن بعض المحققين من أصحابه يعني أصحاب مالك حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الطعام على غيره. يعني هنا ابن دقيق العيد يقول ما جاء ذكره الآن فيما قرأناه، أنه الآن هو ظاهر لفظ المدونة كما نقل الحافظ أن مالكا لا يعرف إلا الإطعام ولا يأخذ بالعتق ولا بالصيام، ثم بيّن ابن دقيق العيد أن هذه معضلة، هذا يعني يناقض ظاهر الحديث، فكيف التوجيه؟ فذكر أن بعض أصحاب مالك يعني يتأولون أن قول مالك هذا على سبيل الاستحباب فقط في تقديم الإطعام على العتق والصيام، ليس على سبيل إنكار للعتق والصيام، وهذا الذي صنعه أبي زيد وعلق به صاحب كتاب الثمر الدين.
هو
إن مالك يقدم الإطعام استحبابا، ولكن هي لا يعني ينكر العتق ولا الصيام. طيب، قال ووجهوا ترجيح الطعام على غيره لأن الله ذكره في القرآن رخصة للقادر، ثم نسخ هذا الحكم. يقصد ماذا؟ الله ذكره رخصة للقادر ثم نسخ هذا الحكم، يشير إلى آية الصيام وعلى الذي يطعم فدية طعام مسكين، ولا يلزم منه نسخ الفضيلة، فيترجح الإطعام أيضا لاختيار الله له في حق المفطر بالعذر. وقد أخبر بأنه في حق من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان وآخر، وهذا ذكرناه في مبحث سابق. ولمناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصيام الذي هو إمساك عن الطعام ولشمول نفعه للمساكين، هذه الوجوه التي ذكرها ابن دقيق العيد في توجيه قول مالك في المدونة. قال الحافظ أول علامة ما زال كلام ابن دقيق، وكل هذه الوجوه لا تقاوم ما ورد بالحديث من تقديم العتق على الصيام ثم الإطعام، سواء قلنا الكفارة على الترتيب أو التخير، من هذه البداءة إن لم تقتضي وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه، لأن ليه المستحب هو تقديم العتق وليس ليه الإطعام لظاهر الحديث. وقد يؤخذ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هنا في الصفا والمروة في رواية النسائي ابدأ بما بدأ الله به، هكذا هي رواية النسائي في البخاري أو في الصحيح أنه بدأ بما بدأ الله به، أما رواية النسائي جاءت على سبيل الأمر ابدأ بما بدأ الله به. طيب. قال الحافظ كذلك بعد أن نعم ذكر حديث أبي هريرة اللي هو فيه تفصيل للكفارة، وقد أخرج البخاري من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال الحافظ هكذا توارد علي أصحاب الزهري، حيث إن الحديث رواه الجم الغفير عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال وجمعت منهم في جزء مفرد لطرق هذا الحديث أكثر من 40 نفسا. روى الحديث عن الزهري يعني عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وهذا يدل على الحديث أنه تواتر من بعد الزهري، يعني تواتر عن الزهري، هو نفس الحديث تبلغ مبلغ التواتر. ولذلك يعني هذا يؤكد ان هي حديث الزهري، حديث الزهري هذا نعم، وبلا شك يعني هو الحديث الذي عليه المعتمد في هذا الباب. وقال الحافظ وذكر رواية لابن إسحاق قال ما لقيت إلا من الصيام لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم شهرين متتابعين. قال ابن دقيق العيد لا إشكال في الانتقال من عن الصوم إلى الإطعام، لكن رواية ابن إسحاق هذه اقتضت أن عدم استطاعته لشدة شبقه، نعم، وعدم صبره عن الوقاع، فنشأ للشافعية نظر هل يكون هذا عذر أي شدة الشبق حتى يعد صاحبه غير مستطيع للصوم أو لا، والصحيح عنده اعتبار ذلك. إن كان بهذه المثابة له أن يعني ينتقل من الصيام إلى الإطعام. واختلف أيضا في مسألة هذه الكفارات، هل هي على سبيل الترتيب أم على سبيل التخير؟ فرجح الحافظ على أنها على سبيل الترتيب. لماذا؟ ذكر أوجهه. قال روى الترتيب عن الزهري كذلك تمام 30 نفسا، يعني الحافظ ذكر من قبل جمع 40 راوي عن الزهري، لعل منهم 30 ذكروا الكفارات على الترتيب. وهذه من فوائد الحافظ الغزيرة، يعني انظروا كيف ان الحافظ هذا ابن حجر يعتبر موسوعة في الحديث، وما يأتي السفهاء يشبهون هذا العالم الحافظ بالجاهل فيقول الله عجيب. الله هذا العالم الموسوعة والعالم الذي عرف بسعة حفظه وسعة يعني علمه ويشبه بالإيه؟ بالجاهل ثقب؟ الله المستعان. الشاهد يعني. فقال فرجح الترتيب أيضا أن راويه حكى لفظ القصة على وجهها، فما هو زيادة علم على صورة الواقع أو من صورة الواقع. يعني الآن هذه من أوجه الترجيح عند المحدثين بين رواية أخرى، أن الراوي إذا ضبط القصة على وجهها ومعنى هذا أنه قصد للترتيب ولم يرو بالمعنى، لما يجتمع 30 نفسا على رواية واحدة هذا يدل على أن الزهري ضبط هذه الرواية على هذا الوجه. وأما راوي التخير حكى لفظ راوي الحديث فدل على أنه من تصرف بعض الرواة لما خالفوا الترتيب، إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك. ولذلك طالب العلم لما يقرأ كلام العلماء مثل كلام الحافظ طبعا إذا أنت قرأت كلامه أو شرحه على البخاري إذا لم تكن متيقظا منتبها وتفهم مرامي الكلام تتوه. طبعا ما يتوه ما يدري أول كلام من آخره وما يدري كيف يجمع ما بين الله. وأحيانا قد يظن قولا الحافظ رجحه ولم يرجحه لما يقول عن غيره مثلا. وهذا أمر يتكرر في كلام العلماء الذين يتوسعون في لفظ الشرح مثل ابن عثيمين، وهذا الذي صنعه الشرح الممتع. من أجل ذلك أنا اختصرت ورتبت أنه إذا قرأ طالب العلم خاصة المبتدئ قد لا يميز بين قول ابن عثيمين وبين الراجح في مذهب أحمد الذي قد يرجح ابن عثيمين خلافه، يتوه إذا لم يكن متيقظا ضبطا. ذلك فرق بين من يقرأ كلام العلماء قراءة كما يقال سرد ولا يميز وكأنه يعني كالببغاء، وبين من يقرأ كلام العلماء ويفصله ويشرحه ويفهم أوله من آخره. فقال الحافظ هنا يترجح الترتيب أيضا نعم بأنه أحوط، ولأن الأخذ به مجزئ سواء قلنا بالتخيير أو لا. ما معنى هذه العبارة؟ يعني لماذا هذا يعتبر وجها في ترجيح الترتيب؟
لأنه أحوط وأبرد
للإمام. أحوط لماذا؟
لأنه موافق للنص ومخرج من
الخلاف. لأن النص جاء هكذا، أنت لما أخذت بالنص بظاهره أنت بهذا أرحت نفسك. سواء قلنا حتى قد يكون الليه الترتيب ليس واجبا، لكن لما أنت أخذت بليه بظاهر النص خرجت من إيه؟ من هذه المسألة. طيب ننتقل إلى إجماع واحد أخر هنا. لا أصلا حكم الكفارة عن المرأة، يعني هل المرأة كذلك تجب عليها الكفارة أم لا؟ قال القاضي عياض، أنا في إكمال المعلم بفوائد مسلم. ما هو إكمال المعلم؟ ماذا يعني القاضي عياض بقول إكمال المعلم بفوائد مسلم؟ أيوة أيوة المعلم الذي هو المعلم بفوائد مسلم المازري، هو قال إكمال المعلم، يعني هو المعلم المعلم بفوائد مسلم المازري، فجاء القاضي عياض وأكمله قال إكمال المعلم بفوائد مسلم. ممكن لهما مطبوع المعلم طبعته الهيئة العامة المصرية في الكتاب أو لا معذرة طبعه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة في مجلدين كبيرين. المعلم المازري عندي وإكمال المعلم طبعته دار الوفاء المصرية من حوالي سنوات من 10 سنوات تقريبا أكثر. يعني المذكر 8 مجلدات على المذكر في حدود 8 تقريبا
أكبر من المعلم
لأنه أخذ طبعا في التعليقات وال لا ما المعلم في مجلدين القتل كبير هذا القتل هو الكبير. طيب والمعلم هو أكبر من المعلم أكبر من المعلم. طيب قال القاضي عياض في إكمال المعلم قوله هل تجد ما تعتق، استدل به الشافعي وداود وأهل الظاهر على مذهبهم لأنه لا يلزم في الجماع على الرجل والمرأة إلا كفارة واحدة خاصة بالرجل، إذ لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم حكم المرأة وموضع البيان، ولا يتركه كما لم يترك بيان شأن المرأة في حديث المتخاصمين في الزنا، حيث قال أغضي أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. يعني هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم المرأة، قال أغضي أنيس على امرأة هذا التي زني بها فإن اعترفت بأنها زنت ارجمها. فالزاني لو الرجل لو الأجير هذا الذي زنى أمره خلاص حكمه واضح أنه رجم، أو أنه معذرة الجلد، ولا أنه لم يكن مخصنا. أما المرأة هل لو سكت عنه؟ ما سكت، بيّن صلى الله عليه وسلم حكمه، لأن اعترفت بالزنا فأخذ بالاعتراف فترجم. أيوة. فكذلك هنا لماذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم حكم المرأة التي جمعها زوجها؟ لم يذكر. فاستدل بذلك الشافعي وغيره عليه على أن المرأة لا كفرت عليه. طيب، ولقوله في الرواية القليلة هلكت وأهلكت، لكن لفظ أهلكت هذه كما قال هنا القاضي ليست محفوظة عند الأثبات الحفاظ. قال والأوزاعي يوافقهم إلا إذا كفر بالصيام. يوافق من الأوزاعي هنا؟ الشافعي وداود وأهل الظاهر. الأوزاعي من الأوزاعي؟ ما اسمه؟ ما اسمه
الأوزاعي؟ عبد الرحمن.
عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام. إلا إذا كفر بالصيام فعليهم جميعا. الأوزاعي هنا قوله يختلف عن الشافعي بماذا؟ أنه جعل الصيام على كليهما، يعني إن صام الزوج يبقى المرأة تتبعه في الكفار تصوم، أما إن كفر بغير الصوم فلا شيء عليه. العبد قولي أو الإطعام. طيب، كأن الأوزاعي هنا نظر إلى مسألة أن الإنفاق هو واجب على الزوج، فالعتق هذا يحتاج إلى نفقة، كذلك الإطعام. أما الصيام هذا يستوي بينه وبين الزوج. انظروا إلى دقة نظر بعض الفقهاء. كان طبعا هو ليس هناك دليل واضح على هذه التفرقة، هذا كما قال أنت عندك الأثر والنظر، فالفقيه احيانا ياخذ بالنظر اذا راى ان الاثر لا يشافى مثلا. طيب، قال ومالك وابو ثور واصحاب الراي على وجوب الكفاره على المراه ان طاوعته. وتاول هذا الحديث لعل المراه مكرهه او ناسيه لصومها، يعني هو تأوله من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين حكم المرأة لأنها كانت لا عذر، كانت مفترسة بحيض، معذرة، كانت مفترسة لعذر كما قال هنا، أو ممن يباح لها الفطر ذلك اليوم، العذر المرض أو السفر أو الطهور من الحيض، يعني قد كنت طاهرة من الحيض في هذا اليوم مثلا، خاص لا يجب عليه الإمساك بقية اليوم مرجح، أو كما قال أن تكون مكرهة أو ناسية لصومها. قال وسوى الأوزاعي بين المكرهة والطائعة على مذهب. إن هنا الأوزاعي تفرد بمذهب مستقل عن بقية بقية العلماء. وقال مالك في المشهور مذهبه في المكرهة أن يكفر عنها بغير الصوم، يعني مالك أيضا هو تفرد بقول أنه أن المرأة كانت مكرهة فالزوج يكفر عنها غير صحيح، يكفر عنها بالعتق أو بالإيه؟ الإطعام، ولأن ولد أكرهها. إذا لا يلزم أن الصيام يعني هنا أيضا انظروا يعني هذا نظر مالك، مالك نظر من وجه أخرى أن المرأة مكرهة، لكن كون مكرهة هذا اللي يسقط الكفارة، لكن هي لا تجب عليها الكفارة من نفسها، إنما تجب على زوجها الذي أكرهها، وزوجها لن يصوم عنها، لن يبقى له إلا العتق له الإطعام، إما أن يعتق عنه وإما إيه بخلاف هو كذلك، يعني هو إن كفر على نفسه كفر كذلك بالعتق، يعني كفر رقبتين كذا. قال أنا وذهبت المالكية إلى أن الكفارة تلزم المرأة إن كانت مختارة، إن كانت مكرهة فكفارته على زوجها كما قلنا، وأما الأمة فكفارتها على سيدها مطلقا مختارة كانت أو مكرهة، هنا فرق بين الحرة والأمة. طيب متى كانت بالغة عاقلة؟ قال وذهبت الحنابلة والحنفية إلى أن المرأة إن كانت مكرهة على الوطء فلا كفارة عليها، إن كانت مكرهة إن كانت مختارة معذرة لزمتها عند الحنفية، وعند الحنابلة قولان، قيل تلزمها الكفارة والسلام عليكم لأنها هتكت حرمة رمضان بالجماع، وقيل لا تلزمها، لأن أحمد سئل عن رجل أتى أهله في رمضان عليها كفارة فقال ما سمعنا أن على امرأة كفارة، هنا عند قولان في مذهب أحمد، قول يوافق الأحناف أن المختارة كذلك تلزمها الكفارة، وقول الآخر وهذا ظاهر يعني هذه رواية أحمد أنه لا شيء عليه، لا المختار أما المكرهة تلزمها الكفارة عند أحمد والأحناف. معذرة المكرهة لا كفارة عليها عند أحمد والأحناف، المكرهة لا كفارة عليها، الكلام الآن في المختارة، الحنفية رأوا كفر عليه على المختار، أما أحمد أو مذهب أحمد ففيه قولان. قال ابن عثيمين رحمه الله في فتح ذي الجلال والإكرام عليه صفحة بلغة المرام، قد طبع في الوسط العصر مجلدات وما زال عليه يطبعون فيه لمؤسسة ابن عثيمين، فتح ذي الجلال والإكرام لخص لنا المذاهب أبا الأشبال، نعم المذاهب فيما يتعلق في المرأة
من كلام القاضي عياض.
نعم لخصه لنا.
أولا حسن الله عليكم قال على القول الأول أن المرأة لا كفارة عليها مطلقا، وهذا السبب للشافعية وأهل الظاهر وداود. المذهب الثاني وطبعا الأوزاعي له التفصيل، نعم أن عليها الكفارة إلا في الصيام،
الأوزاعي وافق الشافعية ومن معه،
نعم
إلا لا كفرت عليها إلا إيه؟
في الصيام.
يعني إن صام كفر الرجل بالصيام هي تتبعه في إيه؟
في ذلك تكفر تشترك معه.
لأنه في كل حال صائم.
نعم.
فلن يستطيع. وهذا أيضا من دقة نظر الأوزاعي، يعني هو الآن هو صائم.
مشغول لمته.
أيوة مشغول. كذلك هي تتحمل معه من باب الإيه المواساة. رحم الله العزاي. نعم. طيب طب
السلام عليكم. الثالث على ما أعتقد أو الرابع الثالث مذهب مالك وأبي ذور وأصحاب الرأي أن المرأة عليها كفارة إذا كانت مع إذا كانت مطاوعة.
إذا كانت
مختارة. وقال مالك في المشهور أن المكرهة تكفر بغير الصوم.
أيوة. مكفر أنا بغير
الصوم. بغير الصوم. وذكر وكأنه إجماع منهم أن الأمة لا كفارة عليها مطلقا بل كفارة على سيدها.
بالنسبة للمالكية
هذا تابع المالكية.
هل يصير؟ يعني المالكية هنا قالوا الكفارة تلزم المرأة إن كانت مختارة. إن كانت مكرهة كفارته على زوجها. تمام؟ وذكروا أفرقوا بين الحرة والأمة. فهمت؟ فالحرة الحرة كفارة عليها إن كانت هي مختارة. كانت مكرهة على زوجها خلاص ما في إشكال فيها. أما الأمة كفارته على سيدها مطلقا سواء كانت مختارة أم كانت مكرهة. طيب تفضل.
السلام عليكم. وذهبت الحنابلة
أيوة.
إلى أن المكرهة لا كفارة عليها. نعم. هذا في قول لهم ولهم فيها قولان.
بالنسبة للحنابلة.
الحنابلة
مع من؟
مع قول ما يوافق الحنفية.
الحنابلة
ماذا قالوا؟ ما قالوا أن المكرهة لا كفارة عليها.
طيب. أما المختارة؟
وأنا المختارة للإمام أحمد فيها قولان.
أما الأحناف ماذا قالوا؟
الأحناف لا يرون عليها كفارة. عفوا يرون عليها كفارة.
عكس. تجب الكفارة.
ما تجب عليها كفارة المطلقة.
على المكرهة.
قولا واحدا.
على المختارة.
نعم على المختارة قولا واحدا عند الحنفية.
أما الحنابلة؟
فلهم قولا. نعم. قول الأول أنها تلزمها. نعم.
وقول الثاني لو ظاهر رواية أحمد بن.
قال لا نعلم على المرأة كفارة.
لا نعلم وما سمعنا على المرأة كفارة.
أحسن الله عليك.
كنت في حالة.
بالنسبة للمختار. وبالنسبة للمكره خلاص ما في إشكال قولا واحدا أنه لا كفرت عليه عند أحمد والأحناف. أما الإشكال الآن في الإيه في المختار. قال ابن عثيمين في فتح ذي الجلال والإكرام عندنا قاعدة أصلية مؤصلة في الشريعة والآن يرجح ابن عثيمين هذه القاعدة هي تساوي الرجال والنساء في العبادات إلا ما قام عليه الدليل وحينئذ نقول المرأة مطاوعة كالرجل فإذا أطاعت المرأة زوجها في الجماع في نهار رمضان فإن عليها من الكفارة ما على زوجها على الترتيب اعتاق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكين مثل الرجل. طب إذا كانت هي تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين وزوجها لا يستطيع فماذا يكون؟ قال تصوم وزوجها يطعم يعني هي مستطيعة للصيام لكن هو لا يستطيع مثلا فإذا قال زوجها طبت علي شهرين متتابعين صائمة نقول له لك الليل يكفيك ماذا قول الشيخ المصري اجعلها تصوم هذه دي عقوبة يتكلم
حق الله يقدم على
رحم الله ابن عثيمين. طيب نتكلم على مسألة دفع الكفارة إلى الفقير والمسكين والفرق بينهما. قال السفريني في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام المسكين مأخوذ من السكون لأن المعدم ساكن الحال عن أمور الدنيا والمراد به هنا يشمل الفقير، يعني هنا الفقير والمسكين كلهم يدخل في الكفارة. وإن كان معتمد المذهب أن الفقير أشد حاجة من المسكين لأنه لم يجد نصف الكفاية، أشد حاجة عند الحنابلة طبعا السفريني إذا قال المذهب يقصد إيه؟ مذهب أحمد. والمسكين من وجد أكثر كفايته، طيب إلا أنه إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع. حكم دفع الكفارة كلية لمسكين واحد 60 يوما بدلا من إطعام 60 مسكين مختلفين. قال ابن دقيق العيد دل قوله إطعام 60 مسكينا على وجوب إطعام هذا العدد، ولأنه أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 60، فلا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 20 مسكينا 3 أيام مثلا، ومن أجاز ذلك يعني استنبط من النص معنى يعود عليه بالإفطار، لأن إضافة العدد 60 يعني المصدر 60 مسكينا هذا يدل عليه على أنه قصد العدد، وعلى أنه يتم 60 مسكين مختلفين. أما إذا أعطى نصف المسكين واحدا 60 وجبة هذا يعود على نصف الإفطار. قال والمشهور عن الحنفية الإجزاء حتى لو أطعم الجميع مسكينا واحدا، هذا بلا شك مرجوح. ومعتمد مذهبنا أن الذي عليه الكفارة لو ردها على مسكين واحد 60 يوما لم يجزئه إلا ألا يجد غيره فقط، هذا يعني يصعب كل البلد أغنياء فيجزئه. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بارك الله فيك.
أحسن الله عليكم وجزاك الله خير وبارك الله فيكم وزادك الله علما وفضلا ونفعل الله بما تقول.
تفضل يا
أنا
الشيخ نجعل السؤال ده تبع للدرس ولا؟
نعم
سؤال واحد
حديث إفطار يعني
ارفع صوتك تعال
قدر. نعم بارك الله بك يا شيخ. المسألة متعلقة بهذا المرأة، قضاء المرأة يعني هل عليها كفارة أم لا، يعني ما هو الراجح في ذلك؟
الراجح قلنا ذكرنا قول الشيخ ابن عثيمين أنه فرق قال المطاوعة المختارة عليها كفارة مثل الرجل، هذا الذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقول كذلك قول أحمد في الرواية عنه أن عليها الكفارة مطاوعة. ابن عثيمين قال إنها تكون مثل الرجل في الترتيب، العتق ثم الإطعام ثم الإيه، العتق ثم الصيام ثم الإطعام. أما المكرهة فهذه الذي يظهر أنه ليس عليها الكفارة.
أحسن الله إليك بارك الله فيك. المسألة الثانية هي هل المرضع والحامل يعني الإطعام هل واجب على الزوج أن يطعم عن كل واحدة منهن إذا كانت بهذا السبب يعني سبب يعني الإفطار؟
هذه ما لها علاقة الآن بالجماعة، شو سألك هنا عن المرضع والحامل؟
نعم
قلنا المرضع والحامل هي نفقتها تجب على من؟ الزوجة. إن كان كذلك هذا أمر يتعلق بإيش؟ بالزوج، إن هي لما حملت أو أرضعت هذا الولد هو تجب نفقته على من؟ على الزوج. فالظاهر أنه كذلك الطعام يكون هنا في هذه الحالة يكون واجبا عليه على الزوج يطعم عنه. تفضل.
أحسن الله إليكم. إذا كان هذا القول الذي ذكر أبو حنيفة أن إطعام 60 مسكينا ويقول يكفي شخص واحد.
تفضل.
نعم. يجزئ شخصا واحدا. نحن الآن نسأل في رمضان إذا كان الإطعام في رمضان المرأة الكبيرة أو الرجل الكبير أو المرضعة هذا الإطعام الذي يقومون به في رمضان هل يكفيهم مسكينا واحدا أو العدد؟
والذي يظهر أنه أن يطعم عن كل يوم مسكينا إن كان لا يوجد إلا مسكين واحد الذي يعرفه فأطعمه في أيامهم مستقلة لا بأس مثلا ما يجد هذا المسكين أنه مثلا جارة ولا شيء هو الوحيد اللي خلاص تكون لا بأس لكن إن أطعم الأيام مرة واحدة كما كان يصنع أنس كان يجمع 30 مسكينا ليش على القصع الثريد وأنا في هذه الحالة أقول الأصل أنه أن يعطي 30 مسكينا مختلفين عن 30 يوم
الشيخ القضاء ولم يذكر القضاء
إيه؟
القضاء هل عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطر
من
المجامع
من هنا رجحنا في أول الدرس أن المجامع الذي لو تعمد الجماع لا يجزئ القضاء هناك جاءت لفظة صم يوما مكانه لكن هذه لفظة أعلى خفص لذلك من تعمد الفطر لا يجزئ القضاء وهذا رجحناه في المجلس السابق ليس كذلك تكلمنا هذا في المجلس السابق فلم تحضر طبعا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك طيب تفضل يا أخي تفضل
شيخنا أحسن الله إليكم قوله أطعمه أهلك يعني هل قوله أطعمه أهلك
في
الحديث الحديث
نعم
هل يجزئه أو تبقى الذمة عليه
والله هذه اختلف في العلماء الظاهر الأمر أنها تجزئه ظاهر ليه الرواية أنها أجزأته خلاص وهناك من العلماء ما قال لا إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك لأنه كان محتاجا وفقيرا في تلك الفترة ولا يجد شيء ولكن قالوا تبقى في ذمته ولكن الظاهر أنها تجزئه هذا الظاهر ليظهر لي والله أعلم بارك الله فيك
سلام الله عليكم شيخنا زادك الله علما وفضلا ونفعنا الله بما قلتم وبارك الله فيكم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ب25 ليلة دخلت رمضان عام 41400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التقي مع فضيلة الشيخ خادم عثمان أبي عبد الأعلى رحمه الله تعالى وذلك بالتيسير الرباني بشرح كتاب الصيام لرسالة أبي زيد القرواني رحمه الله تعالى وهذا هو المجلس العاشر كنا قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أحب لنا وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد فباتفاق أهل العلم الجماع في نهار رمضان حرام بل وكبيرة أن يهتك متعمدا حرمة نهار رمضان بالجماع ويلحق بهذا بالطعام والشراب متعمدا ولذلك قيل إن هذا الأمر لا يكفر القضاء لذلك الصحيح أن المجامع في نهار رمضان متعمدا وكذلك الآكل والشارب متعمدا لا قضاء عليهم لا يجزئهم القضاء لا يغني عنهم شيئا إلا أن يتوب توبة نصوحا والمجامع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء في حديث أبي هريرة وكذلك حديث عائشة كلهم أخرجهم البخاري اختلف فيه قيل إنه سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه. وقد جاء يعني تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ما حدث، فقال يا صاحبي هلكت. هذا يدل على أنه فعل أمرا عظيما. وفي رواية في حديث عائشة قال إنه افترق، يعني أتى بلفظ يدل عليه على أنه خاف العذاب، افترق لأنه خاف أن يعذب في النار. هذا في حديث عائشة الذي رواه عباد بن عبد الله بن الزبير أنه سمع عائشة تقول أتى رجلا أو إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني احترقت، فقال صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان. هنا قال أصبت أهلي، في حديثه قال إيه؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. وفي رواية قال أفطرت، لكن لم يحدد أفطر بماذا، قال أفطرت في رمضان. فهذه الرواية المطلقة استدل بها بعض العلماء على أن الكفارة تجب كذلك في الأكل والشرب متعمدا، لأنه لم يحدد، لكن الراجح أن هذه الرواية المطلقة مقيدة بقوله في حديث عائشة أصبت أهلي، وفي حديث أبي هريرة وقعت عليه على امرأتي. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقتل يدعى العرق، وهو مقتل أهل العراق، فقال أين المحترق؟ أين المحترق؟ فقال أنا، فقال صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. هكذا جاء حديث عائشة، هذه الرواية مختصرة في حديث عائشة. أما في حديث أبي هريرة فجاءت الرواية مفصلة، لكن البخاري أورد من حديث عائشة الرواية مختصرة، وهو جاء عن عائشة مفصلا لكن ليس في البخاري. يعني كما أورد الحافظ هنا قال والظاهر أن الاختصار من بعض الرواة. فقد رواه عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير بهذا الإسناد، أي بإسناد البخاري لكن مفصلا. ولفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل فارع بالفاء والمبهمة، فجاءه رجل من بني بياضة فقال احترقت وقعت بامرأتي في رمضان. هنا في الرواية المفصلة قال وقعت، في المختصر عند البخاري قال أصبت. فقال أعتق رقبة، قال لا أجدها. قال أطعم 60 مسكينا، قال ليس عندي. فذكر الكفارات كما في حديث أبي هريرة، أن البعض قالوا أو الرواية المختصرة هذه استدل بها مالك، رواية البخاري المختصرة هذه استدل بها مالك على أن الكفارة الإطعام، الأصل بها الإطعام. لذلك الحافظ هنا قال ولا حجة فيه، لأن القصة واحدة، قصة حديث عائشة مع حديث أبي هريرة، وقد حفظها أبو هريرة وقصها على وجهها ووردت عائشة مختصرة. أشار إلى هذا الجواب الطحاوي، لكن ثم استدرك الحافظ على الطحاوي قالوا الظاهر أن الاختصار بعض الرواة ليس من عائشة، ولذلك أورد هذه الرواية المفصلة عن عائشة التي خارج الصحيح أخرجها أبو داود. فمالك اختار الإطعام على العتق وعلى الصيام، هذا مذهب مالك. ولعل نقرأ كلام كلام هو صالح بن عبد السميع الأبي في الثمر الداني. قال والكفارة في ذلك أي في الأكل والشرب والجماع عمدا في رمضان على وجه الانتهاك أو التأويل البعيد تكون بأحد أمور ثلاثة على وجه التخيير. أحدها إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ هنا. قال وهل يكون من عيش المكفر؟ طب المكفر هنا الكفار وليس المكفر من باب التكفير. أو من غالب عيش الناس إن اختلف ذلك. قال الخميس يجري ذلك على خلاف الكفارة كفارة اليمين وفي زكاة الفطر والراجح فيها قوت أهل البلد. تمام. وقال وكفارة ذلك طعام 60 مسكين لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. إلى أن قال وهذا موضع الشاهد وكون كفارة رمضان واجبة على التخيير يعني بين العتق والإطعام والصيام هو المشهور وعليه انبنى الخلاف في أي أنواعها الثلاثة أفضل. والمشهور أنه الإطعام إليه أشار الشيخ يقصد ابن أبي زيد الطيراني في قوله فذلك أي الإطعام المذكور أحب إلينا أي إلى بعض أصحابنا وهو منهم لأنه أعم نفعا يعني هم جاروا هنا عليه على المشروع عن مالك أنه يقدم الإطعام. طيب. ولذلك جاء هنا في الفتح وحافظ وأجاد في ذكر مباحث هذه المسألة هنا في فتح الباري لذلك نلتقط منه الفوائد. طيب نربط الكلام نسخة من هذه
نسخة
مسجد
سنوجة
لأني علقت عليها علقت عليها التعليقات و أعذرونا باب التلخيص. طيب قال هنا نعم أذكر الحافظ هنا وقع في المدونة ولا يعرف مالك غير الإطعام ولا يأخذ بعتق ولا صيام. يعني هنا الحافظ عاد إلى المدونة أن مالك أصلا لا يقول إلا بالإطعام الكفار خلال ما جاء هنا أنه يقدم الإطعام فقط وهذا اختيار ابن أبي زيد. قال ابن دقيق العيد في توجيه اختيار مالك الإطعام يعني لماذا اختار مالك الإطعام على العتق والصيام. قال وهي معضلة لا يهتدى إلى توجيهها مع مصادمة الحديث الثابت غير أن بعض المحققين من أصحابه يعني أصحاب مالك حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الطعام على غيره. يعني هنا ابن دقيق العيد يقول ما جاء ذكره الآن فيما قرأناه أنه الآن هو ظاهر لفظ المدونة كما نقل الحافظ أن مالك لا يعرف إلا الإطعام ولا يأخذ بالعتق ولا بالصيام ثم بيّن بدقيقة أن هذه معضلة أن هذا يعني يناقض ظاهر الحديث فكيف التوجيه. فذكر أن بعض أصحاب مالك يعني يتأولون أن قول مالك هذا على سبيل الاستحباب فقط في تقديم الإطعام على العتق والصيام ليس على سبيل إنكار للعتق والصيام وهذا الذي صنعه أبي زيد وعلق به صاحب كتاب الثمر الدين
وهو مش
صنع وهو مش صنع إن مالك يقدم الإطعام استحبابا ولكن هي لا يعني ينكر للعتق ولا الصيام. طيب قال ووجهوا ترجيح الطعام على غيره لأن الله ذكره في القرآن رخصة للقادر ثم نسخ هذا الحكم يقصد ماذا؟ الله ذكره رخصة للقادر ثم نسخ هذا الحكم شيل الآية الصيام وعلى الذي يتمنى فدية طعام مسكين ولا يلزم منه نسخ الفضيلة فيترجح الإطعام أيضا لاختيار الله له في حق المفطر بالعذر وقد أخبر بأنه في حق من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان وآخر وهذا ذكرناه في مبحث سابق ولمناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصيام الذي هو إمساك عن الطعام ولشمول نفعه للمساكين هذه الوجوه التي ذكرها ابن دقيق العيد في توجيه قول مالك في المدونة قال الحافظ أول علامة ما زال كلام ابن دقيق وكل هذه الوجوه لا تقاوم ما ورد بالحديث من تقديم العتق على الصيام ثم الإطعام سواء قلنا الكفارة على الترتيب أو التخير من هذه البداءة إن لم تقتضي وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه لأن ليه المستحب هو تقديم العتق وليس ليه الإطعام لظاهر الحديث وقد يؤخذ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هنا في الصفا والمروة في رواية النسائي ابدأ بما بدأ الله به هكذا رواية النسائي في البخاري أو في الصحيح أنه بدأ بما بدأ الله به أما رواية النسائي جاءت على سبيل الأمر ابدأ بما بدأ الله به قال حافظ كذلك بعد أن نعم ذكر حديث أبي هريرة اللي هو فيه تفصيل للكفارة وقد أخرج البخاري من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال الحافظ هكذا توارد هكذا توارد عليه أصحاب الزهري حيث إن الحديث رواه الجم الغفير عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال جمعت منهم في جزء مفرد لطرق هذا الحديث أكثر من 40 نفسا رواه الحديث عن الزهري يعني عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وهذا يدل على أن الحديث إنه تواتر من بعد الزهري يعني تواتر عن الزهري هو نفس الحديث تبلغ مبلغ التواتر طيب. ولذلك يعني هذا يؤكد أن هي حديث الزهري هذا نعم وبلا شك يعني هو الحديث الذي عليه المعتمد في هذا الباب وقال الحافظ وذكر رواية لابن إسحاق قال ما لقيت إلا من الصيام لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم شهرين متتابعين قال ابن دقيق العيد لا إشكال في الانتقال من عن الصوم إلى الإطعام لكن رواية ابن إسحاق هذه اقتضت أن عدم استطاعته لشدة شبقه وعدم صبره عن الوقاع فنشأ للشافعية نظر هل يكون هذا عذر أي شدة الشبق حتى يعد صاحبه غير مستطيع للصوم أو لا والصحيح عنده اعتبار ذلك إن كان بهذه المثابة له أن يعني ينتقل من الصيام إلى الإطعام طيب واختلف أيضا في مسألة هذه الكفارات، هل هي على سبيل الترتيب أم على سبيل التخير؟ فرجح الحافظ على أنها على سبيل الترتيب. لماذا؟ ذكر أوجوه. قال: روى الترتيب عن الزهري كذلك تمام 30 نفسا، يعني الحافظ ذكر من قبلهم جمع 40 راوي عن الزهري، لعل منهم 30 ذكروا الكفارات على ليه الترتيب. وهذه من فوائد الحافظ ليه الغزيرة، يعني انظروا كيف أن الحافظ هذا المحاجر يعتبر موسوعة في الحديث، ثم يأتي السفهاء يشبهون هذا العالم الحافظ بالجاهل فيقول الله عجيب الله، هذا العالم الموسوعة والعالم الذي عرف بسعة حفظه وسعة يعني علمه ويشبه بالإيه بالجاهل فيقول الله مستعان. الشاهد فقال فرجح الترتيب أيضا أن راويه حكى لفظ القصة على وجهها، فما هو زيادة علم على صورة الواقع أو من صورة الواقع، يعني الآن هذه من أوجه الترجيح عند المحدثين بين رواية أخرى، أن الراوي إذا ضبط القصة على وجهها ومعنى هذا أنه قصد للترتيب ولم يروي بالمعنى، لما يجتمع 30 نفسا على رواية واحدة هذا يدل على أن الزهرية ضبط هذه الرواية على هذا الوجه. وأما راوي التخير حكى لفظ راوي الحديث فدل على أنه من تصرف بعض الرواة لما خلفوا الترتيب، إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك. ولذلك طالب العلم لما يقرأ كلام العلماء مثل كلام الحافظ، الحافظ طبعا إذا أنت قرأت كلامه أو شرحه على البخاري إذا لم تكن متيقظا منتبها وتفهم مرامي الكلام تتوه، طالب العلم يتوه، ما يدري أول كلام من آخره وما يدري كيف يجمع ما بين له. وأحيانا قد يظن قولا الحافظ رجحه ولم يرجحه، لم يقول عن غيره مثلا، وهذا أمر يتكرر في كلام العلماء الذين يتوسعون في الشرح مثل ابن عثيمين، وهذا الذي صنعه في الشرح الممتع، من أجل ذلك اختصرته ورتبته، أنه إذا قرأ طالب العلم خاصة المبتدئ قد لا يميز بين قول ابن عثيمين وبين الراجح في مذهب أحمد الذي قد يرجح ابن عثيمين خلافه، يتوه إذا لم يكن متيقظا ضابطا. لذلك فرق بين من يقرأ كلام العلماء قراءة كما يقال سرد ولا يميز وكأنه يعني كالببغاء، وبين من يقرأ كلام العلماء ويفصله ويشرحه ويفهم أوله من آخره. فقال الحافظ هنا يترجح الترتيب أيضا نعم بأنه أحوط، ولأن الأخذ به مجزئ سواء قلنا بالتخيير أو لا. ما معنى هذه العبارة؟ يعني لماذا هذا يعتبر وجها في ترجيح الترتيب؟
لأنه
أحوط لماذا؟
لأنه موافق للنص ومخرج من
الخلاف، لأنه النص جاء هكذا، أنت لما أخذت بالنص بظاهري أنت بهذا أرحت نفسك، سواء قلنا حتى قد يكون الايه الترتيب ليس واجبا، لكن لما أنت أخذت بالايه بظاهر النص خرجت من ايه من هذه المسألة. طيب أن ننتقل إلى إذن الله أكثر هنا. لا أصلا حكم الكفارة عن المرأة، يعني هل المرأة لذلك تجب عليها الكفارة أم لا؟ قال القاضي عياض، أنا في إكمالي المعلم بفوائد مسلم، ما هو إكمال المعلم؟ ماذا يعني القاضي عياض بقول إكمال المعلم بفوائد مسلم؟ أيوة
صحيح اللي قبله هو
أيوة
المعلم
الذي هو المعلم بفوائد مسلم المازري، هو قال إكمال المعلم، يعني هو المعلم المعلم بفوائد مسلم المازري، فجاء القاضي عياض وأكمله قال إكمال المعلم بفوائد مسلم. ممكن لو هو مطبوع المعلم طبعته الهيئة العامة المصرية في الكتاب أو لا معذرة طبعه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة في مجلدين كبيرين، المعلم المازري عندي وإكمال المعلم طبعته دار الوفاء المصرية من حوالي سنوات من 10 سنوات تقريبا أكثر، يعني أنا المذكر 8 مجلدات على المذكر في حدود 8 تقريبا
أكبر من المعلم،
لأنه أخذ طبعا في التعليقات وال لا ما المعلم في مجلدين القتل كبير هذا قتل هو الكبير. طيب ولا المعلم هو أكبر من المعلم أكبر من المعلم. طيب قال القاضي عياض في إكمال المعلم قوله هل تجد ما تعتق، استدل به الشافعي وداود وأهل الظاهر على مذهبهم لأنه لا يلزم في الجماع على الرجل والمرأة إلا كفارة واحدة خاصة بالرجل، إذ لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم حكم المرأة وموضع البيان ولا يتركه، كما لم يترك بيان شأن المرأة في حديث المتخاصمين في الزنا حيث قال أغضي أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، يعني هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم المرأة قال أغضي أنيس على امرأة هذا التي زني بها فإن اعترفت بأنها زنت ارجمها، فهو الزاني لو الرجل لو الأجير هذا الذي زنى أمره خلاص حكمه واضح أنه الرجل أو أنه معذرة الجلد ولا أنه لم يكن محصنا، أما المرأة هل لو سكت عنه ما سكت بين صلى الله عليه وسلم حكمه لأن اعترفت بالزنا فأخذ بالاعتراف فترجم. أيوة فكذلك هنا لماذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم حكم المرأة التي جمعها زوجها لم يذكر، فاستدل بذلك الشافعي وغيره عليه على أن المرأة لا كفرت عليه. طيب ولقوله في الرواية القليلة هلكت وأهلكت، لكن لفظ أهلكت هذه كما قال هنا القاضي ليست محفوظة عند الأثبات الحفاظ، قال والأوزاعي يوافقهم إلا إذا كفر مسلم، يوافق من الأوزاعي هنا؟ الشافعي وداود وأهل الظاهر، الأوزاعي من الأوزاعي؟ ما اسمه؟
الأوزاعي
عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام. إلا إذا كفر بالصيام فعليهم جميعا، الأوزاعي هنا قوله يختلف عن الشافعي بماذا؟ أنه جعل الصيام على كليهم يعني إن صام الزوج يبقى المرأة تتبعه في الكفارة تصوم. أما إن كفر بغير الصوم فلا شيء عليه. العتق أو الإطعام. طيب كأن الأوزاعي هنا نظر إلى مسألة أن الإنفاق هو واجب على الزوج، فالعتق هذا يحتاج إلى نفقة، كذلك الإطعام. أما الصيام هذا يستوي بينه وبين الزوج. انظروا إلى دقة نظر بعض الفقهاء. كان طبعا هو ليس هناك دليل واضح على هذه التفرقة، هذا كما قال أنت عندك الأثر والنظر. فالفقيه أحيانا يأخذ بالنظر إذا رأى أن الأثر لا يشافه مثلا. طيب قال ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي على وجوب الكفارة على المرأة إن طاوعته وتأول هذا الحديث لعل المرأة مكرهة أو ناسية لصومها، يعني هو تأوله من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبين حكم المرأة لأنها كانت لا عذر، كانت مفطرة مثلا بحيض، معذرة كانت مفطرة لعذر كما قال هنا، أو ممن يباح لها الفطر ذلك اليوم العذر المرض أو السفر أو الطهور من الحيض، يعني قد كنت طهرت من الحيض في هذا اليوم مثلا خاص لا يجب عليها الإمساك بقية اليوم مرجح، أو كما قال أن تكون مكرهة أو ناسية لصومها. قال وسوى الأوزاعي بين المكرهة والطائعة على مذهب، إن هنا الأوزاعي تفرد بمذهب مستقل عن بقية بقية العلماء. وقال مالك في المشهور مذهبه في المكرهة أن يكفر عنها بغير الصوم، يعني مالك أيضا هو تفرد بقول أنه أن المرأة كانت مكرهة فالزوج يكفر عنها بغير الصوم، يكفر عنها بالعتق أو بالإيه؟ بالإطعام، ولأنه هو الذي أكرهها، إذا لا يلزم أن الصيام، يعني هنا أيضا انظروا اختلف، يعني هذا نظر مالك، مالك نظر من وجهة أخرى، أن المرأة مكرهة، كون المكرهة هذا ليس قد الكفارة، لكن هي لا تجب عليها الكفارة من نفسها، إنما تجب على زوجها الذي أكرهها، وزوجها لن يصوم عنها، لن يبقى له إلى العتق له. إما أن يعتق عنه وإما أن بخلاف هو كذلك، يعني هو يكفر عن نفسه يكفر كذلك بالعتق، يعني يكفر رقبتين كذلك. قال أنا وذهبت المالكية إلى أن الكفارة تلزم المرأة إن كانت مختارة، إن كانت مكرهة فكفارته على زوجها كما قلت، وأما الأمة فكفارتها على سيدها مطلقا مختارة كانت أو مكرهة، هنا فرق بين الحرة والأمة. طيب متى كانت بالغة عاقلة؟ طيب. قال وذهبت الحنابلة والحنفية إلى أن المرأة إن كانت مكرهة على الوطء فلا كفارة عليه، إن كانت مكرهة، إن كانت مختارة معذرة لزمتها عند الحنفية، وعند الحنابلة قولان، قيل تلزمها الكفارة والسلام عليكم لأنها هتكت حرمة رمضان بالجماع، وقيل لا تلزمها. لأن أحمد سئل عن رجل أتى أهله في رمضان عليها كفارة فقال ما سمعنا أن على امرأة كفارة، هنا عند قولان في مذهب أحمد، قول يوافق الأحناف أن المختار كذلك تلزمه الكفارة. والقول الآخر وهذا ظاهر يعني في رواية أحمد أنه لا شيء عليه. لا المختار أما المكرهة تلزمه الكفارة عند أحمد والأحناف. معذرة المكرهة لا كفارة عليها عند أحمد والأحناف. المكرهة لا كفارة عليها. الكلام الآن في المختارة. الحنفية رأوا كفارة عليها عليه على المختار. أما أحمد أو مذهب أحمد فيه قولان. قال ابن عثيمين رحمه الله في فتح ذي الجلال والإكرام عليه شرح بلوغ له مرام قد طبع في الوصف العصر مجلدات وما زال عليه يبعون فيه لمؤسسة ابن عثيمين فتح ذي الجلال والإكرام لخص لنا المذاهب أبو الأشبال.
نعم.
المذاهب فيما يتعلق في المرأة.
من كلام القاضي.
نعم. لخصه.
أولا حسن الله عليكم قال على القول الأول أن المرأة لا كفارة عليها مطلقا. أيوه. وهذا السبب للشافعية. أيوه. وأهل الظاهر وداود. المذهب الثاني. وطبعا الأوزاعي له التفصيل. نعم. أن عليها الكفارة إلا في الصيام.
الأوزاعي وافق.
نعم.
الشافعية ومن معه.
نعم.
لا كفارة عليها إلا
في الصيام.
يعني إن صام كفر الرجل بالصيام هي تتبعه ليه؟
في ذلك الكفارة. تشترك معه.
لأنه في كل حال صائم.
نعم.
وهذا أيضا من دقة نظر الأوزاعية يعني هو الآن وصائم
مشغولة لمته
أيوة مشغولة لذلك هي تتحمل معه من باب المواساة رحم الله الأوزاعي نعم طيب طب
السلام الله عليكم الثالث على ما أعتقد أو الرابع الثالث مذهب مالك وأبي ذور وأصحاب الرأي أن المرأة عليها كفارة إذا كانت مطاوعة.
إذا كانت مختارة.
مختارة حسنا.
مطاوعة نفس المعنى.
إذا كانت مختارة. وقال مالك في المشهور أن المكرهة تكفر بغير الصوم. أيوة.
مكفر أنا بغير.
بغير الصوم. وذكر وكأنه إجماع منهم. أن الأمة لا كفارة عليها مطلقا بل كفارة على سيدها
بالنسبة للمالكية
هذا تابع المالكية هل يصير
يعني المالكية هنا قالوا الكفارة تلزم المرأة إن كانت مختارة إن كانت مكرهة كفارته على زوجها تمام وذكروا أفرقوا بين الحرة والأمة فهمت فالحرة الحرة كفر عليها إن كانت هي مختارة كانت مكرهة على زوجها خلاص ما في إشكال فيها أما الأمة كفرته على سيدها مطلقا سواء كانت مختارة أو كانت مكرهة طيب تفضل
السلام عليكم وذهبت الحنابلة
أيوة.
إلى أن المكرهة لا كفارة عليها نعم هذا في قول لهم ولهم فيها قولا
الحنابلة مع من؟
مع قول ما يوافق الحنفية
الحنفية
ماذا قالوا؟ ما قالوا أن المكرهة لا كفارة عليها
أما المختارة
وأنا المختارة لإمام أحمد فيها قولا
أما الأحناف ماذا قالوا؟
الأحناف لا يرون عليها كفارة عفوا يرون عليها كفارة
عكس تجب الكفارة
عليها تجب عليها كفارة
على المكرهة
قولا واحدا
على المختارة
نعم على المختارة قولا واحدا عند الحنفية
أما الحنابلة
فلهم قولا نعم. قول أول أنها تلزمها. نعم.
وقول الثاني لو ظاهر ويتحمل
به. قال لا نعلم على المرأة كفارة.
لا نعلم وما سمعنا على المرأة كفارة.
أحسن الله عليك.
كنت في حالة.
بالنسبة للمختار أو بالنسبة للمكره خلاص ما في إشكال قولا واحدا ما هو لك كفرت عليه عند أحمد والأحناف. أما الإشكال الآن في الإيه؟ في المختار. قال ابن عثيمين في فتح ذي الجلال والإكرام: عندنا قاعدة أصلية مؤصلة في الشريعة، والآن يرجح ابن عثيمين هذه القاعدة، هي تساوي الرجال والنساء في العبادات إلا ما قام عليه الدليل. وحينئذ نقول المرأة المطاوعة كالرجل، فإذا أطاعت المرأة زوجها في الجماع في نهار رمضان فإن عليها من الكفارة ما على زوجها. على الترتيب: إعتاق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكين مثل الرجل. طب إذا كانت هي تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين وزوجها لا يستطيع فماذا يكون؟ قال: تصوم وزوجها يطعم. يعني هي مستطيعة للصيام لكن هو لا يستطيع مثلا. فإذا قال زوجها: طبت علي شهرين متتابعين صائمة، نقول له: لك الليل يكفيك. ماذا قول الشيخ المسلم؟ اجعلها تصوم، هذه عقوبة. يتكلم
حق الله يقدم على
رحم الله ابن عثيمين. طيب نتكلم على مسألة دفع الكفارة إلى الفقير والمسكين والفرق بينهما. قال السفريني في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام: المسكين مأخوذ من السكون، لأن المعدم ساكن الحال عن أمور الدنيا، والمراد به هنا يشمل الفقير. يعني هنا الفقير والمسكين كلاهما يدخل في الكفارة، وإن كان معتمد المذهب أن الفقير أشد حاجة من المسكين لأنه لم يجد نصف الكفاية، أشد حاجة عند الحنابلة. طبعا السفريني إذا قال المذهب يقصد إيه؟ مذهب أحمد. والمسكين من وجد أكثر كفايته. طيب إلا أنه إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع. فحكم دفع الكفارة كلية لمسكين واحد 60 يوما بدلا من إطعام 60 مسكين مختلفين. قال ابن دقيق العيد: دل قوله إطعام 60 مسكينا على وجوب إطعام هذا العدد، لأنه أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 60، فلا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 20 مسكينا 3 أيام مثلا. ومن أجاز ذلك يعني استنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال، لأن إضافة العدد 60 إلى المصدر 60 مسكينا هذا يدل عليه على أنه قصد العدد، فعلى أنه يطعم 60 مسكين مختلفين. أما إذا أعطى مثلا مسكين واحدا 60 وجبة هذا يعود على نصب الإفطار. قال: والمشهور عن الحنفية الإجزاء. حتى لو أطعم الجميع مسكينا واحدا، طبعا هذا بلا شك مرجوح ومعتمد مذهبنا أن الذي عليه الكفارة لو رضاه على مسكين واحد 60 يوما لم يجزئه إلا ألا يجد غيره فقط، هذا يعني يصعب. كل البلد أغنياء فيجزيه. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيك.
أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وزادكم الله علما وفضلا، ونفعل الله بما تقول.
فضل يا
ما نجعل السيدة نجعل السيدة بعد الدرس في التسجيل.
السؤال تتابع للدرس ولا؟
نعم.
صار واحد
حديث إفطار يعني
غضاء يعني ارفع صوتك تعال
أضعك.
تفضل.
نعم بارك الله بك يا شيخ. المسألة متعلقة بهذا المرأة، قضاء المرأة يعني هل عليها كفارة أم لا، يعني ما هو الراجح في ذلك؟
الراجح قلنا ذكرنا قول الشيخ ابن عثيمين أنه فرق المطاوعة المختارة عليها كفارة مثل الرجل، هذا الذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقول كذلك قول أحمد في الرواية عنه أن عليها الكفارة مطاوعة. ابن عثيمين قال إنها تكون مثل الرجل في الترتيب، العتق ثم الإطعام ثم العتق ثم الصيام ثم الإطعام. أما المكرهة فهذه الذي يظهر أنه ليس عليها كفارة.
أحسن الله إليك، بارك الله فيك. المسألة الثانية هي هل المرضع والحامل يعني الإطعام هل واجب على الزوج أن يطعم عن كل واحدة منهم؟ إذا كانت بهذا السبب يعني سبب يعني الإفطار،
هذه ما لها علاقة الآن بالجماعة. شو سألك هنا عن المرضع والحامل؟
نعم
قلنا المرضع والحامل هي نفقتها تجب على من؟ الزوجة. إن كان كذلك هذا أمر يتعلق بإيش؟ بالزوج، إن هي لما حملت أو أرضعت هذا الولد هو تجب نفقته على من؟ على الزوج، فالذي ظهر أنه كذلك إطعام يكون هنا في هذه الحالة يكون واجبا عليه على الزوج يطعم عنه. تفضل.
أحسن الله إليكم. إذا كان هذا القول الذي ذكر أبو حنيفة أن إطعام 60 مسكينا ويقول يكفي شخص واحد،
تفضل.
نعم يجزئ شخصا واحدا. فنحن الآن نسأل في رمضان إذا كان الإطعام في رمضان المرأة الكبيرة أو الرجل الكبير أو المرضعة، هذا الإطعام الذي يقومون به في رمضان هل يكفيهم مسكينا واحدا أو العدد؟
والذي يظهر أنه أن يطعم عن كل يوم مسكينا إن كان لا يوجد إلا مسكين واحد الذي يعرفه فأطعمه في أيام مستقلة لا بأس، مثلا ما يجد هذا المسكين أنه مثلا جاره ولا شيء هو الوحيد اللي خلاص تقول لا بأس، لكن إن أطعم الأيام مرة واحدة كما كان يصنع أنس كان يجمع 30 مسكينا عليش على القصع السريد، وأنا في هذه الحالة أقول الأصل أنه أن يعطي 30 مسكينا مختلفين عن 30 يوم.
الشيخ القضاء ولم يذكر القضاء
إيه؟
القضاء هل عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطر
الكفارة
هو المجامع؟
هنا رجحنا في أول الدرس أن المجامع الذي لو تعمد الجماع لا يجزئ القضاء. هناك جاءت لفظة صوم يوما مكانه، لكن هذه لفظة أعلاه خفص، لذلك من تعمد الفطر لا يجزئ القضاء، وهذا رجحناه في المجلس السابق أليس كذلك؟ تكلمنا هذا في المجلس السابق فلم تحضر طبعا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. طيب تفضل يا أخي. تفضل
شيخنا. أحسن الله إليكم. قوله أطعم أهلك يعني هل قوله أطعمه أهلك
في الحديث؟
نعم.
نعم
هل يجزئه أو تبقى الذمة عليه؟
والله هذه اختلف في العلماء. الظاهر الأمر أنها تجزئه. ظاهر ليه الرواية أنها أجزأته خلاص. هناك من العلماء ما قال لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك لأنه كان محتاجا وفقيرا في تلك الفترة ولا يجد شيء، ولكن قالوا تبقى في ذمته. ولكن الظاهر أنها تجزئه، هذا الظاهر ليظهر لي والله أعلم. بارك الله فيكم،
السلام عليكم شيخنا، زادك الله علما وفضلا ونفعنا الله بما قلتم، بارك الله فيكم.